بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام، السلام عليك يا ابن محمد المصطفى، السلام عليك يا ابن علي المرتضى، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله ورسوله حتى أتاك اليقين، فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها، ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها، وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المؤمنين، وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي، وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا، وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن، بشرائع ديني وخواتيم عملي، وقلبي لقلبكم سلم، وأمري لأمركم متبع، صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار، على رسول الله وآله الأطهار.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في الآية المباركة، الآية 90 من سورة البقرة، تلك التي تتحدث عن بني إسرائيل في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقد تحدثنا بالأمس عن المقطع قبل الأخير في هذه الآية المباركة، وهو قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب. وقد تحدثنا عن معنى الغضب الإلهي على شعب أو أمة أو مجتمع، وقلنا إنه يمثل السقوط والهلاك وعيش الذل والمسكنة والتبعية والقلق والخوف والرعب والفقر وعدم الإطمئنان، حيث نقرأ في سورة طه في الآيتين المباركتين الآية 80 والحادية 80 من سورة طه: يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. والهوي هو السقوط، وعلى حد تعبير صاحب المفردات العلامة الراغب الإصفهاني: ذهاب في انحدار، بينما الهوي ذهاب في ارتفاع، والمؤتفكة أهوى. وهنا أهوى فيها ارتفاع وفيها سقوط، حيث أن عندما نقول أهواه يعني رفعه في الهواء فأسقطه. فالأمة التي تعيش الطغيان والبغي والاعتداء يكون مصيرها السقوط بعد ارتفاع، وكأنها تسقط من شاهق. بعد أن عرفنا معنى الغضب الإلهي، يأتي السؤال الآخر: متى يأتي هذا الغضب؟ أي ما هي الأسباب والعوامل التي تجعل من الأمة يحل عليها الغضب الرباني؟ والجواب على هذا السؤال يكون بسيطا من خلال استقراء آيات الغضب الإلهي في القرآن الكريم، حيث أننا نجد بعملية الاستقراء أن الغضب يأتي في مواضع الاستكبار والاستعلاء والطغيان والعناد، وهذا ما تحدثنا عنه في تفسير سورة الحمد في الفرق بين المغضوب عليهم وبين الضالين، حيث قلنا أن المغضوب عليهم هم الذين يرفضون الحق عنادا واستكبارا وبغيا وعتوا رغم علمهم بالحق ومعرفتهم به معرفة يقينية، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أما الضالون فهم الذين يعيشون التيه والضياع جراء عدم العلم وعدم المعرفة والضبابية في الرؤيا. فنقرأ في سورة النحل: ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا نجد حالة الانفتاح على الكفر والانفتاح على الباطل. ولكن من شرح بالكفر صدرا، فهناك من يشرح صدره بالإسلام وبالحق، وهناك من يشرح صدره بالكفر والعدوان، ليس جهلا وإنما استحبابا للحياة الدنيا على الآخرة. وإذا استقرأنا الآيات القرآنية فإننا نجد أغلب آيات الغضب الرباني على بني إسرائيل. ففي سورة البقرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وفي سورة آل عمران: وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وفي سورة الأعراف نقرأ: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم. ويحذر القرآن الكريم المؤمنين من موالاة القوم الذين غضب الله عليهم، وذلك في آخر سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا تحذير يجب أن يؤخذ في نظر الاعتبار اليوم، يجب أن يعيش الذين يقرؤون القرآن أن يعيشون الآيات المباركة والتحذيرات القرآنية، يعيشونها في واقع حياتهم ولا يرتلون القرآن ترتيلا ليس له علاقة بالواقع، فيستغرقون في العدو في الماضي بينما يسكتون ويوالون العدو الحالي الذي هو أشد الناس عداوة للذين آمنوا. ويبقى السؤال الذي يطرح في تفسير قوله تعالى: فباءوا بغضب على غضب، ما هو الفرق بين الغضب الأول والغضب الثاني، وما هو سبب الغضبين؟ فباءوا بغضب على غضب. نجد أن أكثر المفسرين يذهبون إلى أن الغضب الأول هو بسبب كفرهم بالله ووقوفهم بوجه رسل الله والاعتداء عليهم، ومنهم عيسى المسيح عليه السلام. أما الغضب الثاني هو بسبب كفرهم بالرسالة الخاتمة وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي كانوا ينتظرونه ويستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. وهنا نجد أن اليهود المعاصرين للرسالة الخاتمة أشد كفرا ولجاجا من أسلافهم، فإذا كان أسلافهم كما تؤكد الآيات قد باءوا بغضب من الله، فإن اليهود المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وآله قد باءوا بغضب على غضب، لأنهم ساروا على خطى أسلافهم وزادوا عليهم بالكفر والاستعلاء والطغيان. إن الغضب الإلهي يحل على أولئك المستكبرين المعاندين، وكلما ازداد العناد واللجاج والاستكبار كلما تضاعف الغضب الإلهي الذي هو بالحقيقة أن تعيش الأمة الذل والعبودية والاستكانة والخوف والقلق، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وقد وصف العذاب بأنه مهين، وهذا الوصف له دلالاته وإيحاءاته، والمهين من الهوان الذي هو التذلل وعيش الذل والصغار والتبعية للآخرين، والهوان على وجهين، أحدهما ممدوح وهو التذلل الناتج من التواضع لله والتواضع للمؤمنين، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هذا المشي الهين هو كناية عن التواضع وكناية عن عدم الاستكبار. أما الوجه الثاني فهو مذموم، وهو التذلل نتيجة لتسلط الآخرين بالقوة، فيعيش المجتمع في ظل هذا التسلط والهوان والصغار، يعيش القلق ويعيش التبعية والعذاب. هنا في الآية المباركة وللكافرين عذاب مهين، لا يختص بعذاب اليوم الآخر، وإنما هو عذاب شامل للدنيا والآخرة، وعذاب الدنيا جراء الغضب الإلهي على الأمة هو عذاب كما قلنا، عذاب الذل والهوان والتبعية للآخرين، وعذاب الانكسار والتمزق والتشتت والضعف والركوع أمام الأعداء. وهنا نلفت النظر إلى نزعة خاطئة في التفسير القرآني، وهي النزعة الأخروية. وملخص هذه النزعة هي أن الكثير من الآيات المباركة تتحدث عن الحياة الدنيا، ولكن ينظر إليها البعض بأنها تتحدث عن الآخرة. فمثلا عندما تقول الآية المباركة والعاقبة للمتقين، نرى الكثير من المفسرين يفسر العاقبة بالحياة الأخروية في الجنة، في حين أن الآية مطلقة للدنيا والآخرة، والعاقبة للمتقين، والعاقبة للتقوى في الحياة الدنيا أولا وفي الحياة الآخرة ثانيا. فإن العاقبة للمتقين لا تختص في الآخرة، وإنما هي العاقبة في الدنيا، وهناك العشرات من الآيات المباركة التي تتحدث عن التمكين الدنيوي للمؤمنين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهناك آيات صريحة تتحدث عن العذاب الدنيوي للأمم والشعوب التي تنحرف عن الرسالة، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إني معكم من المتربصين، هذه في سورة التوبة. ونقرأ في سورة التوبة أيضا، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. وفي سورة التوبة أيضا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وهناك الآيات العديدة التي تؤكد الخزي واللعنة في الحياة الدنيا، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. وكذلك الحبط بمعنى فشل المشاريع والوصول إلى الطريق المسدود، هناك حبط دنيوي، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. هكذا ينبغي أن نفهم الآيات المباركة التي تتحدث عن الخزي والعذاب والذل والمسكنة والحبط. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
في ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طابت أوقاتكم بألف ألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية، وبعد لحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لهذه الفترة، تابعونا. من أنوار البصيرة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة الواحدة والدقيقة التاسعة والعشرين وعلى مدى 10 دقائق. يأتيكم برنامج سفينة النجاة في الساعة 1:42، يليه قوافي الوجد. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 2 تماما. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 2:05. من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 2:51. في تمام الساعة 3 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:28. في تمام الساعة 4 نشر موجزة أخرى للأنباء. صفحات من التاريخ في الساعة 4:08. عند الساعة 4:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. مع أطيب الأمنيات بقضاء يوم جميل ورائع، في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي والكلمة القيمة التي ألقاها في 28 من حزيران يونيو الماضي في لقاء مع رئيس السلطة القضائية. كونوا معنا متفضلين. مستمعين الكرام، تناول السيد القائد الخامنئي دام ظله مكانة السلطة القضائية في مفاصل الدولة والمهام المناطة إليها، فقال سماحته:
السلطة القضائية مثل سائر السلطات، لأنها أحد الأركان الرئيسية للبلاد، ليس في بلدنا فقط بل في كل مكان. إن نجاحاتكم وإخفاقاتكم كلتيهما محكوم عليهما بأحكام السنن الإلهية، وهي تؤثر في البلد كله. توضح هذه الآية الشريفة من سورة الحج مصيرنا جميعا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فأقاموا الصلاة تعني إقامة الصلاة، هذه إشارة إلى أن الحكومة الإلهية والإسلامية يجب أن تعزز التعبد والتوجه إلى الله والاهتمام بالمعنوية. إقامة الصلاة لهذا الهدف يجب أن تتعزز روح التعبد في الجمهورية الإسلامية. وآتوا الزكاة أي إعطاء الزكاة، والزكاة معروف ما هي، لكن الإشارة والنقطة في آتوا الزكاة هذه أو عبارات آتوا الزكاة المتنوعة في القرآن هي أنه في المجتمع الإسلامي ينبغي أن تكون العدالة في التوزيع مأخوذة بالحسبان، هكذا هي.
أيها الأطائب، وفي معرض تطرقه إلى قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أكد سماحة القائد قائلا:
وأمروا بالمعروف. الأمر بالمعروف الآن بشأن الصلاة والزكاة وما شابه حدثت بعض الأعمال بطبيعة الحال، لكن بشأن وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر نحن متأخرون. ما المعروف؟ العدالة والإنصاف والأخوة والقيم الإسلامية، هذه هي المعروف. علينا الأمر بالمعروف. توجد في دستورنا في المادة 8 مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه ضمن الواجبات. نهوا عن المنكر، انهوا عن المنكر أيضا. ما المنكر؟ إنه الظلم والفساد والتمييز وترك الإنصاف ورفض طاعة الله، هذه ظلم ومنكر، يجب النهي عن هذه، أي هي ضمن الواجبات. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمن الواجبات كالصلاة والزكاة. الآن وفقا لرواية فإن الأمر بالمعروف أعلى من هذه الأحكام الإلهية كلها حتى من الجهاد. الآن لا نريد الخوض في هذه التفاصيل. على أي حال هذا واجب، وهو أيضا ضمن واجبات السلطة القضائية، وإذا لم نعمل به فسنتلقى ضربة.
حياكم الله أعزائنا الكرام. حول استخدام السلطة بالشكل السليم وعدم استغلال المناصب، يقول سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله الوارف:
الآن أنتم لديكم التمكين. السلطة القضائية تعني أن قضاء البلاد وعدالة البلاد بين أيديكم، فلديكم التمكين وعليكم استخدامه إلى أقصى حد، كما يجب أن تحققوا أقصى استفادة في هذا الاتجاه. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وبقية الأمور التي ذكرت في القرآن بوصفها واجبا، عليكم الاستفادة، وإن لم تفعلوا فقد ضيعت النعمة. عادة ما تتلقى القوى الضربات من ناحيتين: الناحية الأولى إساءة استخدام السلطة، والناحية الأخرى ترك استخدامها. أحيانا يكون للإنسان سلطة ما فيسيء استخدامها ويستخدمها لأهوائه الشخصية ونزوات جماعته للفساد وما شابه. هذا مضيعة للقوة. وأحدى الطرق ألا يستخدم الإنسان هذه القدرة فيبقيها معطلة أساسا، هذا أيضا مضيعة للقوة. هذان كفران بالنعمة الإلهية أيضا، لا فرق. الكسل والإهمال يؤديان إلى زوال هذا الاقتدار.
أعزائي الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة، وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم كلها بالخير والإيمان والعمل الصالح. نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، لنتعرف من خلالها على الآثار المعنوية والمادية المترتبة على زيارة الإمام السبط الشهيد الحسين عليه السلام، طبقا للروايات والأحاديث الواردة عن أئمة الهدى والرشاد عليهم آلاف التحايا والسلام. رافقونا بعد فاصل قصير. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على حفرة أبي عبد الله عليه السلام، اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. المتتبع للروايات الواردة عن الأئمة المعصومين عليهم السلام والتي تحث المؤمنين على زيارة الإمام الحسين عليه السلام يجدها من الكثرة، وليس ذلك إلا للكرامات التي جعلها الله سبحانه للحسين عليه السلام ولزائره. وكان من جملة ما أراده الأئمة عليهم السلام من إظهار مظلومية أهل البيت جميعا، والتي تعتبر مظلومية الحسين عنوانا ورمزا لمظلومية أهل البيت جميعا، وكذلك ما للحسين عليه السلام من دور مهم في بعث الحياة في هذه الأمة، حياة الحرية والعزة والكرامة. فالأمة التي ترتبط بالحسين عليه السلام ارتباطا حقيقيا وثيقا، هذه الأمة حية لأن الحسين عليه السلام قتل شهيدا، والقرآن الكريم يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. في الزيارة الشعبانية لسيد الشهداء تأكيد على هذا المعنى: أشهد أنك قتلت ولم تمت، بل برجاء حياتك حيت قلوب شيعتك. وهناك مجموعة من الآثار المترتبة على زيارة سيد الشهداء عليه السلام، منها أولا زيادة الرزق. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام فإن إتيانه يزيد في الرزق. ثانيا المد في العمر. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام، فإن أتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر. ثانيا يدفع مدافع السوء. روي عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام، فإن أتيانه يزيد في الرزق ويمد في العمر ويدفع مدافع السوء. رابعا تدفع الهدم والغرق والحرق. روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: مروا شيعتنا بزيارة الحسين عليه السلام، فإن زيارته تدفع الهدم والغرق والحرق وأكل السبع. خامسا يخلف الدرهم بعشرة آلاف درهم. عن الصادق عليه السلام وهو يقول للحلبي: يجعل لزائر الحسين عليه السلام في كل درهم أنفقه عشرة آلاف درهم وذخر ذلك له. سادسا قضاء حوائجه. عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث: وكان الله من وراء حوائجه وكفي ما أهمه من أمر دنياه. سابعا الأمن يوم الفزع الأكبر. عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في من زار أباك الحسين على خوف؟ قال: يؤمنه الله يوم الفزع الأكبر، وتلقاه الملائكة بالبشارة، ويقال له: لا تخف ولا تحزن، هذا يومك الذي فيه فوزك. أيها الأفاضل، لا يمكن أن ندع زيارة قبر الحسين عليه السلام لخوف، فإن من تركها رأى من الحسرة ما يتمنى أن قبره كان عنده. أما تحب أن يرى الله شخصك وسوادك في من يدعو له رسول الله صلى الله عليه وآله وعلي وفاطمة والأئمة عليهم السلام؟ كذلك روى داود بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله تحضر زوار قبر ابنها الحسين عليه السلام فتستغفر لهم. وكذلك يدل على ذلك رواية الإمام الصادق عن معاوية بن وهب قال: معاوية بن وهب: استأذنت على أبي عبد الله عليه السلام فقيل لي: أدخل. فدخلت فوجدته في مصلاه في بيته، فجلست حتى قضى صلاته، وسمعته وهو يناجي ربه ويقول: اللهم يا من خصنا بالكرامة ووعدنا بالشفاعة وخصنا بالوصية وأعطانا علم ما مضى وما بقي، وجعل أفئدة من الناس تهوي إلينا، اغفر لي ولإخواني زوار قبر أبي الحسين الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا ورجاء لما عندك في صلتنا، وسرورا أدخلوه على نبيك وإجابة منهم لأمرنا، وغيظا أدخلوه على عدونا، أرادوا بذلك رضاك فكافئهم عنا بالرضوان، واكلأهم بالليل والنهار، واخلف على أهاليهم وأولادهم الذين خلفوا بأحسن الخلف، واصحبهم واكفهم شر كل جبار عنيد وكل ضعيف من خلقك وشديد. إلى أن قال: اللهم إن أعداءنا عابوا عليهم على خروجهم، فلم ينههم ذلك عن الشخوص إلينا خلافا منهم على من خالفنا، فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الوجوه التي تتقلب على حفرة أبي عبد الله وارحم تلك الأعين التي خرجت دموعها رحمة لنا، وارحم تلك القلوب التي جزعت واحترقت لنا، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا. اللهم إني أستودعك تلك الأنفس وتلك الأبدان حتى توافيهم على الحوض يوم العطش. فما زال يدعو وهو ساجد بهذا الدعاء، فلما انصرف ظننت أن النار لا تطعم منه شيئا أبدا. والله لقد تمنيت أني كنت زرته ولم أحج. فقال لي الإمام عليه السلام: ما أقربك منه، فما الذي يمنعك من زيارته؟ ثم قال: يا معاوية، لما تدع ذلك؟ قلت: جعلت فداك، لم أر أن الأمر يبلغ هذا كله. فقال: يا معاوية، من يدعو لزواره في السماء أكثر ممن يدعو لهم في الأرض. أحبتنا الكرام، إلى هنا نأتي على نهاية هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
ذبيح مسلب ابن أمي، مشيت وعفت على الغبرة، وجيت أتعثر بهمي، أشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن أمي، مشيت وعفت على الغبرة، وجيت أتعثر بهمي، أشوف بياك ترقبرة. ذبيح مسلب ابن أمي، مشيت وعفت على الغبرة، وجيت أتعثر بهمي، أشوف بياك ترقبرة. بحزن بلواي وبث شكواي، حزن بلواي وبث شكواي. رحت عنه ولو بيدي، فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه. رحت عنه ولو بيدي، فلا والله رحت عنه، يا ريت اتوسد بطوله وشم طيب عطر منه.
حتى متى يستفزني الطمع؟ أليس لي بالكفاف متسع؟ ما أفضل الصبر والقناعة للناس جميعا لو أنهم قنعوا، وأخدع الليل والنهار لأقوام أراهم في الغي قد رتعوا. أما المنايا فغير غافلة لكل حي من كأسها جرع. أي لبيب تصفو الحياة له، والموت ورد له ومنتجع، والخلق يمضي يوما ببعضهم بعضا، فهم تابع ومتبع. يا نفس، ما لي أراك آمنة حيث يكون الروعات والفزع؟ ما عد للناس في تصرف حاملاتهم من حوادث تقع. لقد حلبت الزمان أشطره، فكان فيهن الصاب والسلع. مالي بما قد أتى به فرح، ولا على ما ولى به جزع. لله در الدنا، لقد لعبت قبلي بقوم فما ترى صنعوا. بادوا ووفتهم الأهلة ما كان لهم، والأيام والجمع. أثروا فلم يدخلوا قبورهم شيئا من الثروة التي جمعوا، وكان ما قدموا لأنفسهم أعظم نفعا من الذي ودعوا. غدا ينادى من القبور إلى هول حساب عليه يجتمعوا. غدا توفى النفوس ما كسبت، ويحصد الزارعون ما زرعوا. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
ماشي ماشي بحرارة، قد قامت الزيارة. ماشي ماشي بحرارة، قد قامت الزيارة. حيا على الزيارة، حيا على الزيارة.